السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا بركته. هذا اللقاء له قصة. أنا رجل كثير السفر بالبر جدا جدا بحكم عملي وبحكم أشغالي، فأضطر إلى السفر عن طريق السيارة كثيرا، والمشاوير تأخذ ساعات كثيرة. أحاول أن أستغلها بما ينفع قدر المستطاع، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بي وبكم. ومما طرأ لي أن بعض العلماء كانوا على الدواب في زمن مضى، فكانوا يستغلون أوقاتهم، حتى إن بعض العلماء كتب كتبا وهو على دابته. تخيل أن يكون على حمار أو على بغل أو على خيل أو على جمل ويكتب، فألفوا مؤلفات واستفادوا. حتى إن هناك مسألة من مسائل الفقه تسمى مسألة الصلاة على الدابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته. فرأيت، ومنهم ابن القيم رحمه الله، فابن القيم رحمه الله كان يفعل ذلك، حتى إنه كتب زاد المعاد وهو على الدابة، كتب زاد المعاد وهو على الدابة رحمه الله رحمته واسعة. فاخترت بحكم كثرة سفري أن يكون هناك درس دائم في السفر، وسأخصصه في نوع من العلوم. و ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر في صفحة 443 ذكر فصلا جميل جدا، فقال: هذا فصل عزيز الفائدة. قال: العلم كثير والعمر قصير، ولو أن العمر طويل لاجتهد الإنسان منا في تحصيل كل علم إلى منتهى، ولكن العمر قصير. ولذلك فهو كلامه رحمه الله أن يأخذ الإنسان من كل علم ما ينفعه، ولأن ابن الجوزي صاحب همة عالية من الطريف يعني، فيقول: فيكتفي في القرآن بالقراءات العشر. ابن الجوزي رحمك الله، نحن نريد أن نكتفي بقراءة ونتقنها، ونريد أن نتقن القرآن. أسأل الله في سفر هذا أن ييسر لي ولكم إتقان القرآن، اللهم آمين يا رب العالمين. ويقول: ويكتفي في علم الحديث بمعرفة طرق الحديث، ثم لا يكثر من طرق الحديث والانشغال بها عن العلم وعن الفقه. ثم عاتب أهل زمانه، قال: كان المحدثون هم الفقهاء، ولكن أصبح المحدثون في زمانه لا يعلمون شيئا عن الفقه، والفقهاء لا يعلمون شيئا عن الحديث. وضرب مسألة، قال أن يحيى بن معين رحمه الله قال أن أبو ثور رحمه الله ذكر حديثا فقال: هذا الحديث له 93 طريق لا يصح منها شيء إلا طرق يسيرة. ثم ذكر قصة عن يحيى بن معين، قال يحيى بن معين سئل مسألة فقيل له: هل يجوز للحائض أن تغسل زوجها الميت، أن تغسله إذا مات؟ فسكت يحيى بن معين رحمه الله، فجاء أبو ثور فقال: نعم. ثم استدل بأن عائشة رضي الله عنها كانت تناول النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض الإناء، وتمسك رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتمشطه وهي حائض. ومن هنا يقول ابن الجوزي مسألة مهمة، أنه ينبغي على طالب العلم أن ينشغل بعلم الفقه فهو أنفع العلوم. ومن هنا أحببت أن تكون هذه الدروس سلسلة المفيد في الفقه، المفيد في الفقه، بحيث أذكر مسائل الفقه في كل باب من أبوابه بشكل ميسر وبطريقة تعليمية، لأن الفقه يطرح بطريقة الفتوى وبطريقة التفصيل والتبحر وبطريقة المدارسة بين طلاب العلم وبطريقة التيسير والتفهيم والتعليم للطلاب. وأحسب أني أحسن توصيل المعلومة للطلاب بطريقة التعليم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بالجميع. الفقه هو الفهم، ولذلك قال الله جل وعلا: قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم. وفي الاصطلاح الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. إذن الفقه يا إخوة ويا أخوات هو أن نعرف حكم المسائل، فنعرف أن هذا جائز وهذا واجب وهذا محرم وهذا مكروه وهذا مستحب فقط. لا، هذا العامي عند طلاب العلم الذي يعرف الأحكام فقط هذا يعتبر عامي، وإنما لا بد أن نعرف مع الفقه مع الأحكام نعرف الأدلة، نعرف الأدلة سواء كان دليلا نقليا من القرآن والسنة أو دليلا شرعيا كالإجماع والقياس أو دليل من الأدلة المختلف فيها كسد الذرائع والمصالح المرسلة وغيرها من الأدلة والاستحسان وغيرها من الأدلة التي سنذكرها في محلها بإذن الله جل وعلا. ومنهجنا في هذا الدرس بإذن الله جل وعلا أني أذكر الباب من أبواب الفقه، ثم أذكر أشهر المسائل التي تندرج تحت هذا الباب، ثم أذكر المسألة كل مسألة بالقول الصحيح فيها بعد توضيح معنى المسألة ولماذا تطرح هذه المسألة، ما الفائدة منها، ثم أذكر حكمها مع ذكر الدليل أو التعليل بإذن الله جل وعلا. وأقتصر في هذا الدرس على القول الراجح بإذن الله جل وعلا من أقوال أهل العلم، والأصل عندي هو مذهب الحنابلة، وهو مذهبي، وهو مذهب شيوخي الذي درسته عندهم. فإذا ذكرت قولا يخالف المذهب بينته بإذن الله جل وعلا، وأذكر الدليل من القرآن أو السنة. فإن استطعت أن أذكر في هذا الدليل اسم السورة ورقم الآية، إن استطعت ذلك، وأيضا في الحديث إن استطعت أن أذكر من الذي خرج الحديث ومن الراوي الذي رواه، فبها ونعمت. وإن لم أستطع فإني معذور، لأن الدرس كما ترون هو درس ارتجالي من مراجعة المحفوظ عندي، وأيضا لانشغال الملقي بالطريق وبالسياقة حتى لا أعمل حادث يعني. أسأل الله أن يحفظني وإياكم، ولعل هذا الدرس يستمر حتى أنهي أبواب الفقه كاملة، وأسأل الله ذلك من فضله. اليوم سأبتدئ معكم في كتاب الطهارة، سأبتدئ معكم في كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة يحتوي عدة أبواب، عدها بعض العلماء إلى 10 أبواب، سنعدها مع بعضنا في وقتها، ولكن يقسمونه إلى باب المياه، وإلى باب الآنية، وإلى باب قضاء الحاجة، وإلى باب الوضوء، وإلى باب الغسل، وإلى باب النجاسة، وإلى باب الحيض. هذا ما يحضرني الآن، وهي 10، ولكن سنذكرها تباعا. الآن سنأخذ مع بعضنا باب الطهارة، وباب الطهارة فيه 6 مسائل. هذه الطريقة أننا نذكر الباب وكم فيه مسألة حتى نستوعب، حتى نتذكر أن هذا الباب أضبط 6 مسائل فيه، تكون ضبط هذا الباب وريحنا خلاص انتهينا. وهو باب المياه، أقصد باب المياه فيه 6 مسائل، باب المياه فيه 6 مسائل، وهو يندرج تحت باب الطهارة. أولا، ما هي الطهارة؟ ما هي الطهارة؟ الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، فهذه هي الطهارة. في الاصطلاح قال الفقهاء هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث يا جماعة صفة، صفة، ومثل ما نقول مثلا الغضب، الغضب هذا شيء محسوس؟ لا، هو صفة. الجمال صفة، الشجاعة صفة، الذكاء صفة، الغباء صفة، الحدث صفة. ما هو الحدث؟ قالوا هذه صفة قائمة بالجسد. ما هو الحدث؟ صفة قائمة في الجسد تمنع الطهارة، وهي نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو الخارج من السبيلين الذي ينقض الوضوء، هذا حدث أصغر. وحدث أكبر هو الشرك والحيض والنفاس والجنابة، وهذه لا يزيلها إلا الغسل، وكلها ترفع الطهارة، تزيل الطهارة منك، فلا تكون طاهرا أنت، طاهرا معنويا، ولا المؤمن طاهر لا ينقص. فلا يجوز لك صلاة، ولا يجوز لك شيء مما يشترط له الغسل أو الوضوء في وجود الحدث، سواء كان حدثا أصغر أو حدث أكبر. الحدث الأصغر يزول بالوضوء، والحدث الأكبر يزول بالغسل. وزوال النجاسة إذن هو رفع الحدث وإزالة النجس. النجاسة هي شيء حسي يصيب البدن، يصيب البدن أو يصيب الملبس أو يصيب المكان الذي أنت فيه. فهذه النجاسة شيء عيني كالبول مثلا أكرمكم الله، وكالحيض، وكالغائط، وكالدم، هذه كلها نجاسات. طيب، سيأتينا في درس النجاسة أن من النجاسة ما يزول بالغسل، بالغسل، ومن النجاسة ما يزول بالحك، ومن من النجاسة ما يزول بالهواء، سيأتينا بإذن الله جل وعلا. طيب، عندنا ست مسائل في باب المياه. المسألة الأولى: ما يتطهر به. المسألة الأولى: ما يتطهر به. الذي يتطهر به الماء، الماء هو الذي يتطهر به. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو الماء الباقي على خلقته كما خلقه الله جل وعلا، فلم يتغير لا لونه ولا رائحته ولا طعمه. فماء المطر وماء الثلج، الثلج إذا ذاب، وماء البحر وماء النهر، كل هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث. إذا ما هو الماء، ما هو الشيء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ هذا السؤال الأول. هو الماء، هو الماء الباقي على خلقتي. المسألة الثانية: الماء إذا تغير بطاهر، الماء إذا تغير بطاهر، هل يتطهر به أو لا يتطهر به؟ الصحيح أن الماء إذا تغير بطاهر وهذا الطاهر لم يسلبه وصف الماء فإنه يتطهر به. يعني خلطنا الماء بماء ورد، لكن الطعم متغير قليلا، ولكن متغير بطاهر، ولكن لم يسلبه وصف الماء، باقي اسمه ماء، فهذا يتطهر به. وأما إذا سلبه وصف الماء فلا يتطهر به. مثل أن نأخذ ماء ونضع فيه شاهي فيتحول لونه إلى الشاهي، فأقول لك ما هذا؟ لن تقول لي ماء، سلبه اسمه. فهنا يسمى، لا يسمى ماء فلا يتطهر به. فالماء إذا لم يسلب الاسم وتغير بطاهر فإنه يجوز أن يتطهر به. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طاهر لا ينجسه شيء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة اللاتي جهزن ابنته يغسلونها وقد ماتت رضي الله عنها، الحديث عند البخاري ومسلم، قال: اغسلنها بماء وسدر. فخلطوا الماء بالسدر وجاز الاغتسال بالماء، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماء. إذن فهذا الماء لم يسلب الاسم باختلاط السدر به، إذا جاز الاغتسال به وجاز رفع الحدث وإزالة النجس به. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا أصاب الماء نجاسة هل يجوز أن يتطهر به أو لا؟ هذه مفصلها. فنقول إذا كان الماء قليلا وتغير لونه أو طعمه أو رائحته بهذه النجاسة فلا يجوز أن يتطهر به. إذن عندنا قيدان، القيد الأول أن الماء قليل، والقيد الثاني أن الماء تغير أحد أوصافه بهذه النجاسة فلا يجوز أن يتطهر به ولا يغتسل به ولا يتوضأ به. طيب إذا كان الماء كثير، إذا كان الماء كثيرا وأصابته نجاسة فإنه لا ينجس، ما لم تغير هذه النجاسة كل الماء الكثير. قد يكون الماء كثير وأصابه نجاسة ولكن تغير جزء منه في مكان منه وباقي الماء لم يتغير، الذي لم يتغير هذا طاهر طهور يجوز أن تغتسل وأن تتطهر به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صححه الألباني في إرواء الغليل أنه قال، وهذا رواه الإمام أحمد وغيره، أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلة الواحدة حددها العلماء بمئة وستين لتر ونصف، مئة وستين لتر ونصف، يعني القلتان تساوي 321 لتر، يعني يقول 322 لتر، صحيح ولا لا؟ ولا أنا غلطان في الحسبة؟ 160 و160، 320 صحيح؟ نعم 320، ونص ونص واحد، إذا 321 لتر، هذا ماء كثير. ولقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا هذه المسألة الثالثة في طهارة الماء. المسألة الرابعة 321، نعم المسألة الرابعة معنا في طهارة الماء في أبواب المياه، قالوا حكم الماء المستخدم، حكم الماء المستخدم. ما معنى حكم الماء المستخدم؟ الماء المستخدم يعني أنا حينما أتوضأ أو أنت أو أنت ويقطر من قطرات ماء، هذه القطرات ما حكمها؟ هذه القطرات ما حكمها؟ اختلف العلماء فيها، فبعض العلماء قالوا لا يجوز استخدام الماء المستخدم، يعني بناء عليه لو عندنا بانيو في البيت أو جاكوزي صغير ثم وجدت في البانيو وسديت وأخذت الدش واغتسلت وتجمع الماء، هذا الماء اللي تحتك أو اللي أسفل منك هل يجوز لأحد أن يغترف منه ويتوضأ ولا لا؟ الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه لا ينجس، لأن الماء باق على خلقته ولم يتغير، إلا لو كان هذا الماء تغير بالصابون والشامبو وغير ذلك فسلبه اسم الماء، أو الإنسان تليف بليفة مثلا وتغير لون الماء وسلبه اسم الماء فهذا لا، لا يتطهر به. ولكن لو سقطت الماء، بقايا الماء كما باقي، لم يتغير لونه ولا رائحته ولا طعمه، وأردنا أن نتطهر به، نحن في هذا الزمن لا نحتاج هذه المسائل للنعم التي نحن فيها في بلادنا، ولكن في بلدان أخرى يحتاجون هذه المسائل، عندهم شح مياه وخاصة في بعض البلدان الإفريقية، ولذلك يسألون عن ذلك. الماء المستعمل يجوز التطهر به على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأخذ بقايا وضوئه وغسل بها جابر رضي الله عنه وهو مريض، ولو كان نجسا لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقتتلون يتصارعون فيما بينهم على القطرات التي تنزل من الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولو كان لا يجوز استخدامه لأخبرنا عليه الصلاة والسلام. طيب نقول هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع زوجاته في الإناء الواحد عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستخدمون آنية ويغتسلون في الجفان ويبقى الماء، والجفان هي الآنية الكبيرة مثل قريبة من البنيوهات الصغيرة هذه عندنا في زماننا، ولو كان لا يجوز استخدام الماء بعدهم لبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن القاعدة الأصولية تقول تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا شيئا في ذلك، حتى ولو كانت امرأة فإن المرأة كالرجل، حتى ولو كانت تغتسل من حيض ما لم يصب الماء قطراتها، امرأة طهرت من حيض واغتسلت وبقي ماء وأردنا أن نستخدم هذا الماء في طهارة يجوز، إذا لم يسلب اسم الماء. أنا في الطريق فقد يقطع الاتصال فسأختصر، إذا لم يسلب اسم الماء فإنه يجوز استخدامه على القول الصحيح. هذه المسألة كم؟ المسألة الرابعة. المسألة الخامسة في المياه، اسمحوا لي دقيقة عشان عندنا تفتيش. النت ضعيف عندي. هل النت ضعيف؟ لعله يسجل إن شاء الله، أنا في طريق سامحونا. المسألة الخامسة التي معنا يقولون حكم السؤر، وهو الريق الذي على الفم، هذا يسمى السؤر، ما حكمه للإنسان وللحيوان؟ فهذه المسألة السادسة، لأن المسألة الأولى عرفنا الطهارة، والمسألة الثانية ذكرنا الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، والمسألة الثالثة حكم الماء إذا خالطه نجاسة، والمسألة الرابعة حكم الماء إذا خالطه طاهر، والمسألة الخامسة حكم الماء المستعمل، والمسألة السادسة التي نختم بها الدرس مسألة السؤر، وهو الريق الذي على الفم، ما حكمه للإنسان والحيوان؟ أما الإنسان فسؤر الإنسان طاهر، سؤر الإنسان طاهر، هذا الريق طاهر، فريق الإنسان طاهر، ولذلك جاء في الرقية أن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ من الريق ثم نضعه على التربة، نقول يعني بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى مريضنا بإذن الله، ونمسح به، إذن الريق طاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تشرب عائشة رضي الله عنها من الإناء، وهذا في صحيح مسلم، تشرب من الإناء وهي حائض، ثم يأخذ الإناء ويضع فمه مكان فمها، هذا يدل على أنه طاهر. ويجوز للرجل وللمرأة المتزوجان أن يقبل بعضهما كل بالفم، فهذا جائز وهو طاهر، لأن هذا السؤر طاهر. وهذا مما لا يستحب في باب التعليم أن يقال. إذن فسؤر الإنسان طاهر. طيب سؤر الحيوان، سؤر الحيوان الصحيح من أقوال أهل العلم أن كل ما لا يؤكل لحمه سؤره طاهر. مرة ثانية، كل ما لا يؤكل لحمه سؤره طاهر. طب وما يؤكل لحمه؟ بالإجماع طاهر. إذن الحيوانات التي تؤكل لحومها سؤرها طاهر إذا كان نأكل لحمها، إذن هي طاهرة وسؤرها طاهر. طيب الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، الصحيح أن سؤرها طاهر. ما الدليل؟ إلا حيوانين اثنين، إلا اثنين، تمام؟ فيها خلاف سيأتي. دليل الحيوانات أن سؤرها طاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم عن القطة، عن الهرة، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولو كان سؤرها غير طاهر لشق على الناس ولوجب عليهم أن يغسلوا الإناء إذا أصابه شيء من ذلك. جيد؟ طيب بقي عندنا حيوانان اثنان، حيوانان اثنان، ما هما؟ الكلب والخنزير. الكلب والخنزير، على المذهب عندنا أن سؤر الكلب نجس، سؤر الكلب نجس، لعابه، ريقه، لعابه الذي في لسانه نجس. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، طهور إناء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية والثامنة بالتراب. فاستدل الحنابلة على نجاسة سؤر الكلب، خالف في ذلك المالكية فقالوا أن لعاب الكلب طاهر، لأن الله جل وعلا أجاز في القرآن أن يأكل الإنسان مما أمسك الكلب المعلم، كلب الصيد إذا ما أمسك يجوز أن تأكله، ولم يقل لنا أن ما مسكه بفمه اقطعه وارمه، فقال يجوز. وقالوا أن هذا الحديث من باب الكراهة ومن باب المستقدرات، لأنه قدر، ولأنه يعني مظنة الأمراض، هكذا قالوا. واستدلوا على أن هناك بئرا كان يأتيها السباع والكلاب يشرب منها، فسئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هي طاهرة، ولو كانت نجسة لمنعه، وأظن هي بئر بضاعة إن لم تخني الذاكرة، بئر بضاعة أظن. المهم فعندنا في المذهب أن سؤر الكلب نجس، وعند المالكية أن سؤر الكلب و وأظن يوافق الحنابلة الشافعية أيضا سؤر الكلب نجس. وأما المالكية فيرون أن سؤره طاهر، والأقرب والله أعلم والأحوط أن سؤر الكلب نجس. نجس. طيب لو أن الكلب لحس قدمك، لحس قدمك يكفيك تغسله بشيء من الماء بس، لا يشترط التراب يعني. واضح. باقي الخنزير، الخنزير سؤره نجس، لأن الله وصفه بالقرآن في القرآن فقال إنه رجس، إنه رجس، فهو نجس كله. وأما الكلب فقد اختلفوا هل سؤره النجس فقط أم شعره أم كله. فالذي يظهر لي أن الكلب شعره وجسده ليس نجس، فالذي يمسك كلب ويحك كلب هذا لا ينجس. وبعضهم قال إذا كان مبلولا فينجس، والصحيح أنه ليس نجس، الصحيح أنه ليس نجس، الكلب ليس نجس في شعره، وهو كباقي الحيوانات التي لا تؤكل لحومها. والخلاف في اللعاب ذكرته. بهذا انتهينا من باب المياه، وذكرت فيه 6 مسائل حتى نراجعها سويا. مسألة تعريف الطهارة، وما معنى زوال رفع الحدث وزوال الخبث، والماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث ما هو الباقي على خلقته، والماء الذي اختلط بالنجاسة، والماء الذي اختلط بطاهر، والماء المستعمل، وسؤر الإنسان وسؤر الحيوان، هذا ذكرته في هذا الدرس. أسأل الله أن ينفع بي وبكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والذي عنده سؤال يكتبه، وبإذن الله جل وعلا حياكم الله أهلا وسهلا أخيس، أجيب على الأسئلة. معكم الآن 5 دقائق للأسئلة، الله يبارك فيكم. أحد عنده سؤال أو فائدة أو استدراك فلا تلوموني، فأنا كما قلت لكم ألقي الدرس على سفر وارتجالا من المحفوظات، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. جزاك الله خير يا شيخ عرب، إياكم الله جميعا. أهلا يا شيخ بسام، يا مرحبا. حيا الله الأخت التواقة، يا مرحبا. وأم جنى، الشيخ معاذ. طيب هل يوجد استدراك أو سؤال أو فائدة فيما ذكرت من المسائل؟ حياك الله يا أبا جنى، أهلا وسهلا. آنستوني في سفري، أنا قطعت الآن أكثر من 100 كيلو وأنا معكم، الوقت يمضي. جزاكم الله خيرا، نفع الله بالجميع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. ستجدون هذه الحلقة مسجلة موجودة معكم في الفيسبوك، وستنزل على اليوتيوب إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودائع سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.